أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 258، وبالتحديد في صاحب الدابة الهائجة الصائلة، وأنه إذا أهملها صاحبها، يعني كان مفرطا في حفظها، هو يكون ضامن لجنايتها. والاستدلال على ذلك بصحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر وروايته الأخرى. كلام كان في هذا، أنه قد يقال بأن هذه الروايات معارضة بروايات أن العجماء جبار، معارضة بروايات أن العجماء جبار، وذكرنا ذلك وقلنا بأنه لا يبعد أن تكون هذه الروايات العجماء جبار مختصة بصورة ماذا؟ بصورة عدم الإهمال وعدم التفريط، فيتدل على عدم الضمان، وأنه هدر في صورة عدم الإهمال. إحنا محل كلامنا هو ماذا؟ هو صورة الإهمال والتفريط، فإذن هي لا تدل على عدم الضمان في محل الكلام. الآن نذكر شيء آخر، وهو أنه قد يقال بأن هذه الروايات الأولى، يعني صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر، الدالة على الضمان، قد يقال بأنها معارضة بشيء آخر، معارضة بمرسلة ليونس بن عبد الرحمن. أيضا يستفاد من هذه المرسلة عدم الضمان، بينما الروايات الطائفة الأولى اللي هي صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر تدل على الضمان. مرسلة يونس موجودة في الباب 32 من أبواب موجبات الضمان، الحديث الثالث. هاي الرواية، يرويها الشيء، يعني صاحب الوسائل يرويها عن شيخ الطوسي، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا، بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا. ثم ينقل صاحب الوسائل عن الفقيه هذه الرواية، يقول: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، يعني مثل الرواية السابقة، لكنه زاد الشيخ الصدوق في الفقيه، زاد فيها هذا: ما دامت مرسلة، بهيمة الأنعام لا يغرم صاحبها أهلها شيئا ما دامت مرسلة. هذه الرواية، مروية في الكافي في الجزء السابع صفحة 351، ومروية في التهذيب في موضعين من التهذيب، مروية في موضعين من التهذيب، كل منهما في الجزء العاشر، واحدة الموضع الأول صفحة 246، الموضع الثاني صفحة 225 في الجزء العاشر من التهذيب، وكذلك هي مروية في الفقيه في الجزء الرابع في صفحة 116. إذن هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم، طبعا في الاستفصال للشيخ الطوسي أيضا موجودة، لكن هذه الرواية مرسلة في الكافي وفي التهذيب في كلا الموضعين، في كلا الموضعين من التهذيب مرسلة عن رجل، ومرفوعة في ماذا؟ في الفقيه، في الفقيه قال رفعه، يعني نقل عن يونس بن عبد الرحمن قال رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أو نحو ذلك، فهي مرفوعة في الفقيه ومرسلة في ماذا؟ في الكافي وفي التهذيب، في كلا الموضعين من التهذيب. في الفقيه والكافي وموضع من التهذيب هذه الزيادة موجودة، ما دامت مرسلة في ذيل الرواية موجودة في التهذيب في الكافي وفي الفقيه وفي موضع من التهذيب في أحد الموضعين المشار إليهما، هذه الزيادة ينقلها الشيخ الطوسي ما دامت مرسلة. نعم في الموضع الثاني من التهذيب لا توجد هذه الزيادة، وإنما نقل الرواية بالشكل الموجود في ماذا؟ في الوسائل، وهي بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا، في موضع من التهذيب. الظاهر والله العالم أن هذه العبارة موجودة في الرواية، ما دامت مرسلة هذه موجودة في الرواية بشهادة الشيخ الكليني، يعني شهادة رواية الشيخ الكليني وبشهادة نقل الشيخ الصدوق، بل بشهادة حتى الشيخ الطوسي في موضع من التهذيب كما قلنا. والظاهر أن هذه الشهادات مقدمة على ما ذكره الشيخ الطوسي في الموضع الآخر من التهذيب، تقدم عليه، فيحمل ما ذكره الشيخ الطوسي في الموضع الثاني على أنه ليس شهادة بالنفي، يعني ما يريد يقول في الموضع الثاني عندما نقل الرواية بهيمة الأنعام لا يغنم أهلها شيئا، مو شهادة بأنه لا يوجد بعد تتم لهذه الرواية، حتى يكون منافي ومعارض لنقل الباقين ولنقله هو في الموضع الآخر، فتحمل على أنه ليس في مقام نفي وجود هذه الزيادة، وأنا ذكر هذا الكلام ولم يذكر الباقي مثلا، فالشيء من هذا القبيل. على كل حال حتى لو فرضنا التعارض، الظاهر أن شهادات هؤلاء ومنهم الشيخ الطوسي نفسه مقدمة على ماذا؟ على ما ذكره الشيخ الطوسي في الموضع الآخر، فالظاهر أن هذه الزيادة موجودة في نفس الرواية. حينئذ نجي إلى معنى الرواية، الإرسال في الرواية ما دامت مرسلة، الظاهر أنه لا يراد بالإرسال ما يقابل الحبس في البيت، مرسلة يعني غير محبوسة بالبيت، يعني تخرج إلى خارج البيت، أرسلها صاحبها، يعني أخرجها من البيت وأطلقها، سأل أي غرض كان. ظهر أن الإرسال في الرواية لا يراد به ما يقابل الحبس في البيت، وإلا لكانت الرواية دالة على الغرامة إذا كانت محبوسة، لأن الرواية تقول بأنه بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا، ماكو ضمان ما دامت محبوسة، ما دامت ما دامت شنو؟ ما دامت مرسلة، ما دامت مرسلة ماكو ضمان، هاي لها مفهوم أنه إذا لم تكن مرسلة ففيها شنو؟ ففيها ضمان، إذا استفدنا هذا المفهوم منها حينئذ الرواية تدل على ماذا؟ على أنها إذا كانت محبوسة في البيت ففيها ضمان، وهذا لا معنى له، لا معنى له. يعني يقول أن بهيمة الأنعام إذا كانت مرسلة فلا ضمان فيما تجنيه، لا يغرم أهلها شيئا، لكن إذا لم تكن مرسلة بأن كانت محبوسة هذا فيه ضمان، هذا لا معنى له. من هنا يعني نستبعد أن يكون المقصود بالإرسال في الرواية هو ما يقابل الحبس في البيت، وإنما الظاهر والله العالم أن المراد بالإرسال هو ما يقابل الصائلة، ما يقابل الهائجة، ما يقابل الصائلة، باعتبار أن غير الصائلة من شأنها الإرسال، أن غير الصائلة من شأنها الإرسال، فما دامت مرسلة يعني كأنه يقول ما دامت شنو غير صائلة وغير هائجة، أن بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا إذا كانت مرسلة مو مقيدة. الصائلة تقيد، الصائلة تقيد، المرسلة معناه ليس الصائلة، لأن الصائلة من شأنها ماذا؟ أن لا ترسل، أو بعبارة أخرى أن الدابة التي ترسل هي غير الحائجة وغير الصائلة. فيقول ما دامت هاي غير هائجة وغير صائلة والبعير غير مختلم، حينئذ هذا لا تضمن جنايته، صاحبه لا يضمن جنايته. فهذا هو المقصود بالرواية ظاهرا، أو يمكن تفسيره بهذا التفسير. فحينئذ الرواية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على عدم الضمان في محل الكلام، لأن محل الكلام هو الدابة ماذا؟ الصائلة، وهذه تدل على عدم الضمان إذا لم تكن صائلة، فلا تنافي الالتزام بالضمان في محل الكلام، فلا تعارض الروايات السابقة التي استدلنا بها على الضمان في محل الكلام، أو تفسر الصائلة بشيء آخر غير ما ذكرناه، لأن تكون غير مملوكة. ما دام السائمة يعني ما دامت تهيم على وجهها غير مملوكة، الدابة غير المملوكة هذه لا ضمان فيما تجنيه، لا يغرم أهلها ماذا؟ لا يغرم أهلها بهيمة الأنعام، لا يغرم، الرواية تقول لا يغرم أهلها مو أي. أي هذا الحمل يكون بعيد حينئذ، لا يغرم أهلها، لأنه يقول لا يغرم أهلها، لا هذا الحمل بعيد. الحمل الآخر هو أن يراد بها المنفلتة من غير تفريق، السائمة يعني التي انفلتت من غير تفريط من أهلها، هذه السائمة لا يترتب على جنايتها ضمان، ليش؟ لعدم تفريط أهلها في تركها، عدم إهمالهم، انفلتت هذه فلتت وخرجت، فحينئذ لا يكون هناك إهمال من قبلهم، فيتدل على عدم الضمان في هذه الصورة، وهذا أيضا لا ينافي الروايات السابقة التي استدلنا بها على الضمان في محل الكلام الذي هو صورة الإهمال والتفريط كما قلنا. على كل حال ما دامت مرسلة الأقرب الاحتمال الأول اللي ذكرنا، هم ذكروا احتمالات كثيرة لكن يبدو أن أقرب هاي الاحتمالات هو الأول، يعني المرسلة في قبال ماذا؟ في قبال السائمة، باعتبار أن المرسلة هي أن الإرسال إنما يكون للدابة غير 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 الصائلة، إرسال يكون للدابة غير الصائلة، الصائلة لا ترسل عادة هكذا لا ترسل، فإذا الصائلة ليس من شأنها الإرسال، وإنما الإرسال من شأن الدابة غير الصائلة. فيقول ما دامت مرسلة يعني ليس الصائلة فلا ضمان، لا يغرم أهلها شيئا. أما إذا كان الصائلة الحديث لا يدل على عدم الضمان حتى يكون منافي للروايات السابقة. هذا كله على تقدير تمامية الرواية سندا، حتى إذا غضضنا عن النظر عن هذه المناقشة الدلالية حينئذ تكون معارضة للأخبار السابقة. لكن الرواية كما قلنا مرسلة أو مرفوعة، وعلى كلا التقديرين يعني هناك مشكلة في ماذا في السند. اللهم إلا أن نتجاوز هذه المشكلة بما أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة من أنه إذا قمنا بعملية إحصاء، وهذا ما قام به بعض الإخوان، عملية إحصاء لمشايخ يونس ومن يروي عنهم يونس ابن عبد الرحمن، إذا تبين بعد الإحصاء بأن نسبة الثقات بين من يروي عنهم يونس نسبة عالية جدا عالية جدا، بحيث أن نسبة غير الثقات نسبة غير الثقات والمجهولين إلى الثقات نسبة ضئيلة، نسبة أفرض 5%، نسبة 10%، حينئذ بحساب الاحتمالات يحصل نوع من الركون والاطمئنان بأن هذا الذي أرسل عنه يونس في روايتنا هو من رواة الثقات الذين يروي عنهم يونس ابن عبد الرحمن. إذا تم هذا المطلب وهو غير بعيد أنه تام، حينئذ تكون الرواية تامة سندا. وهكذا كل مراسيل يونس سابقة النظر عن يعني الأمور الخاصة التي قد تكون في بعض الروايات تمنع من ذلك، لكن بشكل عام إذا تم هذا الأمر حينئذ يمكن التعويل على ما يرسله يونس ابن عبد الرحمن، لأن يونس عبد الرحمن له مراسيل كثيرة ولذا هذا البحث وتحقيقه يكون نافعا جدا في مراسيل يونس. ثم بعد ذلك يقول في المتن في نفس المسألة: نعم لو جهل المالك بالحال، كان مالك الدابة لا يعلم بأنها هائجة وصائلة وأن البعير مختلم وهكذا، أو علم ولكنه لم يفرط فلا ضمان على. يقول الضمان يختص بصورة التفريط والإهمال الذي لا يكون إلا مع العلم، إنما يكون مفرط. إذا كان عالم إذا أهمل يكون مفرط. أما في صورة الجهل بالحال أو صورة العلم بالحال لكن ما لحق يعني لم يتمكن من تدارك هذه الدابة الصائلة، يعني لم يفرط في حفظها، في هاي الحالة لا يكون هناك ضمان. والسر هو هذا، أنه ماكو إهمال ولا أكو تفريط. وقد تقدم بأن الطائفة الثانية المتقدمة هي تدل على عدم الضمان مع عدم الإهمال والتفريط، لأن نحن استقربنا أن هذه الطائفة الثانية هي مختصة بصورة عدم الإهمال والتفريط وتدل على عدم الضمان. ويؤيد ذلك رواية مسمع بن عبد الملك المتقدمة. رواية مسمع بن عبد الملك المتقدمة كانت في الباب 14 من أبواب موجبات الضمان، الحديث الثاني الباب الرابع عشر. الحديث الثاني قرأنا سابقا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه. هاي يمكن حملها على هذا، أول مرة عادة هو يجهل بكون صائل، أول مرة عادة هو يكون ماذا؟ جاهل، بينما في المرة الثانية لا يعلم بحاله. فإذا كانت هذه الرواية يعني هذا التفصيل المذكور في الرواية إشارة إلى العلم والجهل، يعني في أول مرة عادة يكون صاحبه جاهلا بماذا بحاله، لكن المرة الثانية يشوف علامات الهيجان والغلمة والكذا والكذا فيكون عالم بحاله، فضمنه في الثانية لكن لم يضمنه بالأولى. لماذا؟ لأنه في الأولى جاهل بحاله، فإذا مع الجهل بالحال لا ضمان. هذه لا يعني يمكن جعلها مؤيدة لما ذكرناه من أنه لا يكون ضامن إذا كان جاهلا بالحال، أو كان عالما بالحال لكنه لم يتمكن من ماذا؟ من السيطرة عليه ومنعه من إيذاء الناس. ثم يقول ولو جنى على صائلة، ولو جنى على صائلة، إنسان هو جنى على صائلة، جنى على حيوان صائل، يقول فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن. الجناية على الحيوان الصائل، مو كلامنا الآن، فرغنا عن ماذا؟ عن جناية الحيوان على غيره، الحيوان الصائل على غيره، لا كلامنا إذا جنى على الحيوان الصائل. يقول أكو فرق بين أن يكون هاي الجناية جناية صدرت منه دفاعا عن نفسه، لأن هذا الحيوان الصائل توجه إليه لإيذائه والإضرار به، فهو دفاعا عن نفسه جنى عليه قتله دفاعا عن نفسه، يقول هنا لا يوجد ضمان. أما إذا لم يكن دفاعا عن نفسه وجنى عليه ولو كان صائلا فإن الضمان يكون ثابت. أما أنه لا يكون ضامن إذا كان دفاع عن نفسه فهذا كما في الجواهر أنه بلا خلاف، قال أجده فيه، بلا خلاف أنه لا يكون ضامن إذا جنى عليه دفاعا عن نفسه. هذا يمكن الاستدلال عليه بالأدلة الكثيرة الدالة على عدم الضمان فيما إذا ترتب على الدفاع عن النفس أو المال تلف إنسان، أن الإنسان في مقام الدفاع عن نفسه إذا أدى ذلك إلى تلف إنسان، قتل إنسان، لا يكون ضامن. روايات كثيرة تدل على ذلك، على عدم الضمان فيما لو تلف إنسان في مقام الدفاع عن النفس، في مقام الدفاع عن النفس إذا تلف إنسان حاول إيذاء شخص دخل عليه بيته لإيذائه لسرقته للاعتداء على عرضه مثلا، حينئذ إذا هذا دافع عن نفسه أو لقتله فهو دفاعا عن نفسه قتله، لا يكون ضامن. وهي روايات كثيرة، هذه الروايات لا تختص ب في مقام الدفاع عن النفس، يعني لا يشترط فيها أن يكون المهاجم يريد قتله فهو دفاعا عن نفسه يقتله فلا يكون ضامن، لا تختص بذلك، بل تشمل حتى ما إذا كان دفاعا عن ماله، لأن كثير من هذه الروايات واردة في اللص الذي يريد ماذا؟ سرقة المال، فإذا دافع عن ماله فقتله أيضا شنو؟ لا ضمان. هذه روايات كثيرة مبثوثة في أبواب متفرقة من قبيل أبواب الدفاع اللي هو في كتاب الحدود والتعزيرات، في حد المحارم، في أبواب القصاص في النفس، في أبواب العاقلة، روايات كثيرة متفرقة بهذا المضمون. حينئذ فإذا تلف الإنسان، فإذا كان تلف الإنسان إذا كان في مقام الدفاع عن النفس كان تلف الإنسان غير مضمون لا يضمنه، فعدم ضمان تلف الحيوان الصائل في هذا المقام يثبت بالأولوية. إنسان يتلف في مقام الدفاع عن النفس لا يكون مضمون، فعدم ضمان الحيوان المهاجم مو الإنسان المهاجم، عدم ضمان الحيوان المهاجم إذا تلف في مقام الدفاع عن النفس أو المال، ما فرق بينهما، عن النفس أو المال، هذا يثبت بالأولوية القطعية كما يقول السيد الخوئي. وبعبارة أخرى أن الشارع إذا أجاز للإنسان في مقام الدفاع عن نفسه وماله أن يقتل إنسانا، أن يقتل الإنسان المهاجم ولا يكون ضامن لدمه، فيثبت ذلك فيما إذا كان المهاجم حيوانا من باب أولى. هذا مضافا إلى وجود رواية أيضا يستفاد منها ذلك، وهي الرواية هي رواية معلى أبي عثمان مروية في الباب السابع والثلاثون من أبواب من موجبات الضمان، هاي الرواية. محمد بن الحسن شيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيه رجل على دابة، يعني الرجل كان راكب على دابة غشي هذا الرجل، غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه، هذا وهو راكب على الدابة أراد أن يطأه، يطأ هذا الرجل فزجر الدابة، منه هذا الشخص الذي أراد أن يطأه زجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته، وكان جراحة، وفي المصدر كان جرح أو غيره، وكان جراحة أو غيرها، يعني نتيجة طرح هذا الشخص من دابته وسقوطه على الأرض حصلت به جراحة أو غير جراحة، فقال ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار، يعني تكون هادرا، يكون دمه هادرا وليس فيه ضمان. هاي إنما قلنا بأنه ها، ورواه الصدوق، الشيخ الصدوق روى نفس الرواية بإسناده عن جعفر بن بشير عن معلى ابن عثمان، السائل صاحب الوسائل يقول ابن عثمان بينما الموجود في الفقيه عن معلى أبي عثمان وهو الصحيح، ما عندنا معلى ابن عثمان، عندنا معلى أبي عثمان كما سنقول. أنا أبي عبد الله عليه السلام روى نفس الرواية السابقة، إنما يعني استدلنا برواية الشيخ الصدوق باعتبار أنها تامة سندا، بينما رواية الشيخ في التهذيب فيها المعلى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير. المعلى في سند التهذيب إذا كان هو المعلى ابن أبي عثمان، المعلى أبي عثمان فهو ثقة كما سيأتي، فيكون رواية الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا تامة سندا، أما إذا أريد به شخص آخر فلعله يكون مجهول، ومن هنا تكون رواية الشيخ الصدوق يعني نحرز ماذا تماميتها سندا، لأن طريق الشيخ الصدوق إلى جعفر ابن بشير تام كما ذكره في المشيخة، وجعفر ابن بشير بعد أوضح من أن يذكر بالتعريف، هو ثقة ثقة بلا إشكال، هو فقحة العلم، معروف رجل معروف بالوثاقة والعبادة والزهادة وإلى آخره. عن معلى هنا قلنا صاحب الوسائل قال أبي عثمان، بينما هو في الحقيقة معلى معلى أبو عثمان معلى ابن عثمان معلى ابن عثمان أبو عثمان يعرف بمعلى أبو عثمان هكذا معلى ابن عثمان أبو عثمان الأحول ثقة نص على وثاقته ولا يبعد أن يكون معلى في رواية الشيخ الطوسي في التهذيب هو هذا لأن هذا المعلى ابن عثمان أبو عثمان روى عن أبي بصير كما في روايتنا هنا عن المعلى في رواية الشيخ الطوسي عن المعلى عن أبي بصير هذا المعلى ابن عثمان أبو عثمان روى عن أبي بصير كما في الكافي في الجزء الأول صفحة 399 موجودة رواية يروي فيها المعلى أبو عثمان عن ماذا؟ عن أبي بصير فلا يبعد أن يكون المعلى في طريق الشيخ الطوسي أيضا يراد به هذا فتكون رواية الشيخ الطوسي أيضا تام سندا هذه رواية تام سندا قرأنا هذه الرواية وهي ظاهرة في ماذا؟ في أنه أنه إذا جنى على الدابة الصائلة فلا ضمان في مقام الدفاع عن النفس إذا كان في مقام الدفاع عن النفس وجنى عليها فلا ضمان والرواية واضحة أنه كان في مقام الدفاع عن النفس يقول فأراد أن يطاه فهو دافع عن نفسه بأن زجر الدابة نفرت بصاحبها فطرحته أرضا وكانت هناك جراحة وغير الجراحة قال ليس عليه ضمان خصوصا إذا لاحظنا ذيل الرواية ليس عليه ضمان قول الإمام عليه السلام ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه اللي هي بمثابة التعليل لعدم الضمان لماذا ليس له عليه ضمان لأنه زجر عن نفسه دافع عن نفسه إذن كل من يدافع عن نفسه إذا جنى على الدابة الصائلة على المهاجم ولا على الدابة الصائلة الإنسان المهاجم إذا جنى عليه في مقام الدفاع عن نفسه أو عن ماله هذا لا ضمان عليه زين هذا إذا كان دفاع عن نفسه إذا لم يكن دفاع عن نفسه جنى على الدابة الصائلة ليس دفاعا عن الناس ما له علاقة الدابة الصائلة جنت خلصت جنايتها إذا فد واحد آخر الدابة قتلها هذا يكون ضامن يكون ضامن ليس دفاعا عن النفس وهذا مضافا إلى أنه يدل على الضمان العمومات عمومات أدلة الضمان التي تدل على الضمان عندما يعتدي الإنسان على ماذا على مال الغير يكون له ضامن بلا إشكال هذا اعتدى على مال الغير فيكون له ضامن مضافا إلى ذلك تدل على ذلك صحيحة الحلبي وعلي بن جعفر المتقدمة اللي هي بيها أنه إجا أخو المقتول جاء فضرب الدابة الصائلة بالسيف فقتلها قال ضمنه الإمام عليه السلام قال هو يضمن ضمنه لماذا؟ لأنه جنى عليها مو في مقام الدفاع عن من؟ عن الناس وإنما قبل التشفي أو كذا لأنها قتلت أخوه فهو متألم فقتلها حينئذ ضمنه الإمام في كلتا الروايتين هم في صحيح الحلبي وهم في رواية علي بن جعفر يعني في أي باب كانت؟ في الباب اللي أتخط في الباب الرابع عشر شوف جاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فقال صاحب البخت ضامن للدية ويقتص أو يقبض ثمن بختية، يعني يأخذ ثمن الدابة المقتولة. وفي رواية علي بن جعفر، مو صحيحة علي بن جعفر، مو الحديث الثالث، الحديث الرابع، الحديث الثالث اللي هي رواية صحيحة سندا ما بيها هذا، سألته عن بختية اختلم فقتل رجلا ما على صاحبه، قال عليه الدية، ما بيها يجي أخو المقتول كذا. لكن رواية علي بن جعفر اللي هي الحديث الرابع بها هذا الشيء، فقام أخو المقتول فعثر البختي وقتله، ما حاله؟ قال على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه، ثمنه عليه، ثمنه على الذي على كذا، يأخذ من هذا الذي عقره. فإذن الإمام عليه السلام أثبت الضمان عندما تكون الجناية على الدابة الصائلة لا للدفاع عن النفس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.